عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن بني إسرائيل ويعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ. فقيل لعيسى عليه السلام: مر يحيى أن يأمر بهذه الكلمات، وإلا فأمر بهن أنت. فقال عيسى ليحيى عليهما السلام ذلك، فقال يحيى: لا تفعل، فإني أخاف إن أمرت بهن أن أعذب أو يخسف الله بي الأرض. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس فامتلأ المسجد، ثم جلسوا على شرفة.
هذا الحديث كما سمعنا أن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليهم السلام بخمس كلمات، ويحيى نبي من أنبياء بني إسرائيل. هذه الخمس الكلمات هي التي سيأتي ذكرها، لكن الشاهد معنا في قضية العمل بها. قال: أمره بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن بني إسرائيل ويعمل بهن، يعني هو يعمل بها ويعلمها لبني إسرائيل ويأمرهم بالعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ، يعني تأخر، لم ينفذ الأمر في وقته. فقيل لعيسى عليه السلام: مر يحيى أن يأمر بهذه الكلمات أو أمر أنت. عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكما عرفنا على أن في وقت بني إسرائيل وفي الزمن الأول يبعث نبيان أو أكثر في وقت واحد، كما بعث إبراهيم ولوط. ولهذا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت بعد الأنبياء جميعا، وجاءت ناسخة للأديان جميعا، ولم يبقى إلا الدين الإسلامي الذي نسخ الأديان كلها. هنا يقول: لما أبطأ فقيل لعيسى عليه السلام: مر يحيى أن يأمر بهذه الكلمات، وإلا فأمر بهن أنت. فقال عيسى ليحيى، لأن عيسى طلب منه أن يكلم يحيى، إما أن يأمر بها وإما أن يأمر هو بها. فقال عيسى ليحيى عليه السلام ذلك، فقال يحيى: لا تفعل، فإني أخاف إن أمرت بهن أن أعذب. يقول: أنا كلفت من الله عز وجل وتأخرت في الإبلاغ، وأنت لو عملت بها الآن سأعذب، لأني كأني خالفت أمر الله. فطلب منه أن لا يأمر بها، أي طلب من عيسى عليه السلام أن لا يأمر بهذه الكلمات حتى لا يعذب، لأن الله عز وجل أمره أن يعمل بها وأن يعلمها بني إسرائيل، ولكنه أبطأ. وتعرفون كلمة أبطأ؟ أنه تأخر. فهذه الخمس الكلمات هي التي سنسمعها الآن. اقرأ.
فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعلمكموهن، وأمركم أن تعلموهن. ثم قال: أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا.
لحظة، الآن سيذكر هذه الخمس الكلمات وسيمثل لها أمثلة ليفهمها الإنسان إيش المقصود منها. الخمس الكلمات أولهن أن لا،
ثم قال: أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا.
يعني هذا يبين لنا على أن الأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد، وأن ما يقوله النصارى من التثليث هو شرك وكذب من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعبد غيره أبدا، ولم يكن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك، وإنما الله هو الإله الواحد. وعيسى نفسه من أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو هنا يقول لبني إسرائيل: الله أمركم أن لا تشركوا به شيئا، ثم مثل: فإن مثل من يشرك، نعم.
قال: فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فجعله في داره، فقال: هذه داري وهذا عملي، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك؟ وإن الله هو الذي خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا.
هذا المثل يفهمه العام. يقول: إن هذا المثل الذي أذكره لكم مثل رجل عنده عبد اشتراه، وقال له: هذه الدار حق وهذا عملي، اعمل واجمع ما تحصله وضعه هنا. فصار هذا العبد يعمل ويجمع المال ويعطي شخص آخر، يعني لا يعطيه لسيده، وإنما يأخذ المال ويعطيه لشخص آخر. فيقول: أن هذا العمل الذي يعمله هذا الإنسان مع سيده، هل يرضى أحد منكم أن يكون له عبد مملوك اشتراه وقال له اعمل هذه داري فيعمل ويأخذ المال ويعطيه لشخص آخر؟ يقول أنتم لا تقولون هذا. إذن ما معنى هذا؟ الله هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم، فكيف تعبدون غيره؟ فإذا كنتم أنتم لا ترضون لعبيدكم أن يأخذوا الأموال ويعطوها للآخرين، فكذلك الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم، فلماذا تعبدون غيره؟ فهو لم يطلب منكم إلا أن تعبدوه. إذن المشرك بالله عز وجل حينما يدعو غير الله ويتوجه إلى غير الله ويرجو من غير الله، يعني كأنه مثل العبد الذي يأخذ المال ويترك سيده ويعطيه لغيره. فأنت لماذا تتوجه إلى هذه المخلوقات الضعيفة وتترك الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك ورزقك؟ وأمركم نعم.
قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا في صلاتكم، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في صلاته ما لم يلتفت.
يعني هذا النوع الثاني أو الأمر الثاني أو الكلمة الثانية من الخمس، والشاهد منها للباب الصلاة، لأن الصلاة من الأعمال. وهو يقول هنا إذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني كأنه مطلوب من الإنسان حينما يقف في هذا المكان وتوجه إلى الله عز وجل يتصور أنه واقف بين يدي الله عز وجل، فلا يجوز له أن يلتفت يمنى ولا يسرى. يعني إذا التفت هنا ويا هنا كأنك عرضت عن الله عز وجل. فيجب على المسلم حينما يدخل في صلاته أن يجعل كليته كلها لله عز وجل، وأن يصلي كما جاء في الأثر كأنها صلاة مودع، يعني كأن هذه آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا وستذهب إلى الآخرة. فعلى الإنسان أن يخلص في صلاته وأن لا يلتفت في صلاته وأن يتوجه إلى الله عز وجل، والشيطان قد يدخل على الإنسان ويوسوس له. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار بعد السلام مباشرة من أجل هذه الوسوسة، لأن الإنسان حينما يكبر جاء في الحديث أن الشيطان حينما يسمع الأذان يسمع التكبير يعني يذهب يشرد وله ضراط يولي، فإذا انتهى رجع. حينما يكبر الإنسان يدخل له يوسوس، يوسوسه في صلاته، يذكره بأمور قد نسيها، يعني أمور أنت نسيتها فيأتي يوسوس لك ويذكرك به من أجل أن يضيع عليك صلاتك. فعلى الإنسان إذا حدث له مثل هذا أن يصرف يعني نيته إلى الله عز وجل، وأن يستعيذ من الشيطان الرجيم، وأن ينفث عن يساره ثلاثا كما جاء في الحديث. إذن إذا كان الإنسان في صلاته فعليه أن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يخلص نيته وأن يستقبل قبلته وأن لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى. والالتفات في الصلاة جاء في الحديث على أنه اختلاس من الشيطان يختلسه الإنسان من صلاته، حينما يرفع بصره إلى السماء وحينما يلتفت يمينا أو يسارا. وهذا كثير من الناس تشاهدهم يعملون مثل هذا العمل، يعني كثير من الناس يدخل في الصلاة ثم يتلفت هنا ويتلفت هنا ما كانوا في صلاة، وهذا ما يصلح. الإنسان عليه أن لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى، وإنما يجعل نظره أمامه. نعم.
قال وأمركم بالصدقة فإن مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العدو فقدموه ليضربوا عنقه فقال ما تصنعون بضرب عنقي، أنا أفدي نفسي منكم بكذا، قالوا بلى فافتدى نفسه منهم، فكذلك الصدقة تخفئ الخطيئة.
الصدقة يعني سواء كانت واجبة أو كانت نافلة هذا فضلها وهذا أجرها وهذا مثلها. فيقول الصدقة هذه مثل رجل أخذه عدو، العدو من هو؟ عدو الشيطان، ارتكاب السيئات والمعاصي كلها من قبل نفس الأمارة للسوء من قبل الشيطان. فيقول هذا مثل رجل أخذه العدو، فلما أخذه العدو قال ماذا تريدون مني؟ أنا أعطيكم مال واتركوني، يفدي نفسه. فقالوا نعم، يأخذ منه المال ويتركونه. فيقول كذلك العبد حينما يرتكب هذه المعاصي بوسوسة الشيطان ونفس الأمر بالسوء، الصدقة تطفئها وتذهب بتلك المعاصي. حينما يتصدق هذه المعاصي تذهب، والله تبارك وتعالى أخبر على أن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. فأنت ترتكب معاصي وعليك أن تعمل هذه الحسنات، فهذه الحسنات ومنها الصدقة تفدي بها نفسك من تلك المعاصي. نعم.
قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل الصيام كمثل رجل من قوم معه صرة مسك، وليس مع أحد من القوم مسك غيره، فكلهم يحب أن يجد ريحه، فكذلك الصيام أطيب عند الله من ريح المسك.
يعني هذا يعني خلوف بالصائم كما جاء في الحديث أنه أطيب عند الله من ريح المسك، فيقول أنا أمركم بالصيام، والصيام هذا معناه يعني أولا أن الإنسان ينال الأجر العظيم، والصيام كما قلنا هو الصبر على طاعة الله، والصابر يوفى أجره بغير حساب. ثم بين على أن الصائم مثل هذا المثل، يعني مثل إنسان معه مسك معه طيب، كل واحد يحب أن يقرب منه لأنه يشم الرائحة الطيبة. ورسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الجليس الصالح والجليس السوء، فبين أن الجليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن يعطيك شيء وإما أن تشم منه رائحة طيبة، والآخر مثل نافخ الكير، إما يحرق ثوبك وإما تشم منه رائحة كريهة. ويقول الصائم مثل رجل يحمل مسك، كل واحد يحمل مسك الناس يحبون أن يقربوا منه وأن يشموا هذه الرائحة الطيبة بخلاف غيره، فكذلك الصوم هذه منزلته، لأن فم الصائم وخلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم.
قال: آمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل انطلق به، كمثل رجل انطلق فارا من العدو وهم يطلبونه حتى جاء إلى حصن حصين فأفلت منهم، فكذلك الشيطان لا يحترز منه إلا من ذكر الله.
إلا من ذكر الله.
إلا من ذكر الله.
يقول أمركم بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، والله أثنى على الذاكرين والذاكرات، ذكر الله كثيرا والذاكرات، والذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. ويعطينا هنا مثل يعني يقرب به المعنى، يقول مثل ذكر الله عز وجل مثل رجل انطلق فارا من عدو، في عدو يطرده فار منه، وهم يطلبونه حتى جاء إلى حصن حصين فأفلت منه. هذا الرجل فار شارد من العدو، ما الذي يجيه منهم؟ دخل حصن وقفل على نفسه، تحصن منه. فيقول الشيطان هو يتبع هذا الإنسان وهو يفر منه حتى ينجو منه. متى ينجو منه؟ بذكر الله، لأن الذكر هو تحصين للإنسان، أي يحصنه من الشيطان. وهو يقول هنا وهم يطلبونه حتى جاء إلى حصن حصين فأهلت منهم، فكذلك الشيطان لا يحترز منه إلا من ذكر الله عز وجل. فالشيطان لا يحترز منه إلا بذكر الله، ومن ذكر الله ذهب عنه الشيطان، ومن لم يذكر الله يكون الشيطان معه. والله عز وجل أمرنا بالاستعادة من الشيطان الرجيم. إذن الحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من الشيطان ووسوسته هو ذكر الله عز وجل. والذكر كما عرفنا التحميد والتسميح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، هذه كلها ذكر لله عز وجل. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ما ذكره ما وصى الله تبارك وتعالى به يحيى، وذكره وهو لا فرق يعني في العمل به عند أولئك وعندنا، لأن الأصول أصول الإيمان الأنبياء كلهم مشتركون فيها، لا فرق بينهم في أصول الإيمان، وإنما الخلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما العقائد فواحدة، كلهم يوحدون الله عز وجل، وكلهم عندهم المحافظة على النفس والمحافظة على الأخلاق والمحافظة على الأموال والمحافظة على العقول، هذه كلها ضرورات الخمس، كلها مضمونة في جميع الشرائع. يعني جميع الشرائع كلها تحرم القتل، تحرم الشرك بالله وهو الأساس، وتحرم قتل النفس بغير حق، وتأمر بالأخلاق الفاضلة، هذه الشرائع كلها مجتمعة عليها، ولكن تختلف في الأحكام يعني في الشرائع، أما العقائد والأخلاق فمتفقة. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس، يعني الخمس التي سمعتم ذكرها، وهي عدم الشرك بالله، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالصلاة، والأمر بالصدقة، والأمر بالزكاة، والأمر بالصوم، هذه كلها جاءت في الشريعة الإسلامية وهي أركان الإسلام الخمسة. ثم يقول: أنا آمركم بخمس أيضا. ما هي الخمس؟ التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمعها. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام حتى يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين.
أضاف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخمس التي فيها الفائدة للمسلمين والدعوة لهم إلى جمع الكلمة وعدم التفرق، فقالوا: أنا أمركم بخمس: بالجماعة، لأن الله نهى عن التفرق. ثم قالوا: بالسمع والطاعة، ولا يمكن أن تكون جماعة إلا بسمع وطاعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذه الأمة متفرقة، يقتل بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، فجمعهم الله عز وجل بالإسلام وأصبحوا جماعة واحدة. والله عز وجل يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فرسول عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة وأمر بها، وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، لولي أمر المسلمين، ولكن السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل لا في المعصية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السمع والطاعة كما حث الله عليها عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أخبر: إذا اختلفنا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا الحديث وفي حديث أخرى كثيرة على لزوم الجماعة وعدم الخروج على إمام المسلمين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من شك عصى الطاعة فهذا يموت ميتة جاهلية. قال: وأنا آمركم بخمس: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الهجرة في أول الإسلام كانت واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها، وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة. ثم بعد الفتح قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، والهجرة في الأول كانت منها لأنهم كفار، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة، ويعرف طلاب العلم ماذا حدث في تلك الهجرة للمهاجرين. فالمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هذا قبل فتحها، فلما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة من مكة إلى المدينة نسخة لأن مكة أصبحت دار إسلام، ولكن يبقى حكم الهجرة فيما إذا كان الإنسان في بلد كفر ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، واستطاع أن يهاجر من تلك البلد إلى بلد الإسلام التي يستطيع أن يقيم شعائر دينه فعليه أن يهاجر. يعني حكمها باق، ولكن حكمها بهذا المعنى: إذا كان إنسان في بلد يضيق عليه ولا يستطيع أن يؤدي ما أمره الله عز وجل به، فيضيق عليه في دينه وفي شعائر دينه وفي الأمور الأخرى، واستطاع أن يهاجر من تلك البلد إلى بلد من بلاد الإسلام يستطيع أن يقيم فيها يعني شعائر دينه ويأمن على نفسه وعرضه وماله، فعليه أن يهاجر. ثم قال: والجهاد في سبيل الله. الجهاد باقي إلى يوم القيامة ولم ينسخ، والجهاد هو لدعوة الناس إلى الدخول في الإسلام. وكما نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله وجاهد أصحابه ونشر هذا الدين في شرق الأرض وغربها، وفي فترة وجيزة لم تتجاوز 50 سنة انتشر الإسلام في الشرق والغرب، وكان المجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يطلبون من جهادهم إلا نصر هذا الدين ونشره بين الناس وإخراجهم من الظلمات، من ظلمات الكفر والشرك، إلى دين الإسلام. فالجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولم يكن الجهاد دفاعا كما يقول بعض الكتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب لتبوك للشام ما كان دفاعا عن المدينة، وأصحابه الذين نشروا الإسلام في الشرق والغرب ما كانوا دفاعا، يعني يقاتلون دفاعا أو يجاهدون دفاعا. فأبو أيوب دفن فين؟ فين مدفون الآن؟ فين قبر؟ في تركيا، في اسطنبول. فالصحابة رضوان الله عليهم نشروا الإسلام في الشرق والغرب، لكن ليس معنى ذلك على أنهم يأتوا للإنسان ويرفعون السيف على عنقه ويقولون تسلم أنا أقترب، ليس الأمر كذلك. إنما يأتون يدعون الناس إلى الإسلام، وحينما يدعونهم إلى الإسلام هؤلاء المدعوون إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا مشركين. فالمشركون لا تقبل منهم الجزية، وإنما المطلوب منهم الإسلام. أما أهل الكتاب فالله عز وجل نص في كتابه على أن عليهم أن يدفعوا الجزية عن يدينهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، يبقون على دينهم، ولكن يدفعوا الجزية للمسلمين. فالدين الإسلامي حينما فرض الجهاد فرضه لإدخال الناس في دين الله الحق، لأن الدين الحق هو الإسلام. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدعوة للأديان، وحدة الأديان، هذه دعوة صهيونية، دعوة تريد القضاء على الإسلام. فيجب على المسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة السليمة، وهو أنه لا دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تلك أديان الصحيح منها منسوخ، الصحيح منها منسوخ، والباطل هو باطل. إذن سواء الدين اليهودي، الدين المسيحي، أو أي دين كان، هذه الأديان كلها نسخت بالدين الإسلامي. فالله عز وجل بعث رسوله للعالمين جميعا، ورسالته عامة للأحمر والأسود وللبشرية كلها إلى قيام الساعة. والله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو رسول إلى الثقلين جميعا، إلى الجن والإنس، ومرسول إلى جميع الخلق، وأنه يجب عليهم أن يدخلوا في هذا الدين. ومن بقي على دينه الباطل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أما ما يحدث من بعض المسلمين فهذا منهم، يعني كون الكفار تكون لهم السلطة، تكون لهم القوة، تكون لهم السيطرة، فهذا بسبب المسلمين. فالله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر المسلمين أن يعدوا القوة. وهذه الآية كما يفهم طلاب العلم الله قال فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكلمة من قوة هذه تشمل أي قوة يمكن أن يتوصل إليها المسلمون. في ذاك الوقت قالوا من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ذاك الزمن القوة الخيل والرمي، السيف والرمح، وفي هذا العصر القوة الموجودة التي نسمع عنها ونعرفها. فمطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة، وهم لم يعدوا القوة للتسلط على الناس، وإنما يعدوا القوة لنشر الحق. وإذا وجدنا من المسلمين ولا سيما في الوقت الحاضر الضعف، وكما تعرفون جميعا وتسمعون وتشاهدون ما يحدث للمسلمين في القدس، يعني قتل النساء والأطفال والشيوخ، هذا كله بسبب ما ضيعناه نحن. لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمخالفة من المسلمين لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعدم تحكيم شرع الله عز وجل، هذه من نتائجها. يعني الكوارث والمصائب التي تنزل بالمسلمين ما هو إلا بسبب المسلمين أنفسهم، لأنهم ضيعوا الله فالله ضيعهم. فالمخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يذيقنا ذيق تلك المخالفة. في قصة أو في غزوة أحد، وتكلمنا عن هذا أكثر من مرة، أكثر من مناسبة، لكن في هذه المناسبة ينبغي أن نذكر بهذا، والذكرى تنفع المؤمنين. في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يبقوا على هذا الجبل الصغير، جبل الرماة الذي تعرفونه من كان في المدينة ويذهب إليه يعرفه. فرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا في هذا المكان ولا يتحركوا منه سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، يعني أعطاهم الأمر القاطع بأن لا يترك هذا المكان، لأنهم يحمون ظهور المسلمين، يحمون ظهور المسلمين. وبدأت المعركة وانهزم الكفار، لأن الكفار لا يثبتون أمام المسلمين، لا يثبتون أمام الحق. نشاهد الآن إسرائيل بهذه القوة، الأطفال يرمونهم بالحجارة وهم يشردون من الحجارة، لأن الله أخبر عن اليهود أنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر، وهم متحصنون بدروعهم وبما معهم، ولكنهم يفرون من هؤلاء المساكين العزل من السلاح، ولا لو عندهم سلاح ما يستطيعون عليهم. فالشاهد أن الكفار انهزموا مع أنهم جاءوا بقوتهم وجبروتهم إلى المدينة، فانهزموا في أول الأمر. حينما انهزموا الرماة قالوا الكفار انهزموا والغرض ما هو إلا يعني الانتصار عليهم، إذن قال بعضهم الغنيمة. أميرهم طلب منهم أن يبقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خالف بعضهم فنزلوا. لما نزلوا، وخالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيالة، فجاء لما شاف الثغرة هذه فتحت، فجاء من الخلف، ثم جاءوا للمسلمين من خلفهم، وحدث ما حدث، قتل من قتل، قتل حمزة وقتل غيره من الصحابة، بل شج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها قال المسلمون يعني لماذا يكون هذا، هم على الباطل على الكفر ونحن على الحق، فكيف ينتصرون علينا؟ فالله عز وجل قال في كتابه، وهو درس للمسلمين إلى قيام الساعة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثلها يعني في غزوة بدر قتل المسلمون 70 وأثر 70، ولم يقتل إلا عدد قليل في بدر. ثم الله عز وجل يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة هي القتل وما حدث حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. الله قال قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا الذي حدث بكم من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لكم لا تتركوا هذا المكان فتركتم فنزل بكم ما نزل. نحن الآن لو نظرنا في أنفسنا في العالم الإسلامي كله، ماذا خالفنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية خالف فيها الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم، جزئية خالفوا فيها اجتهادا منهم لما رأوا الكفار انهزموا، فالله عز وجل أدبهم، وهذا التأديب لهم وشرع للمسلمين إلى يوم القيامة، بأن يعلموا أنهم إذا خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مصيرهم. يعني الأمة هنا الآن ليس أفضل من الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم حدث منهم ما حدث، وحدث باجتهاد، وصار ما صار، وقتل من قتل. فلما استنكروا الله عز وجل قال لهم هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة، وفي سورة آل عمران، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا نفتش أنفسنا، ماذا بقي لنا من الإسلام في العالم الإسلامي إلا ما شاء الله، لا يحكم بكتاب الله عز وجل ولا يقام شرعه، وإنما يحكم بالقوانين الوضعية. الناس لا يدعون إلى التوحيد الصحيح، تجدهم يتعلقون بأصحاب القبور، يدعونهم من دون الله، ينذرون لهم، يشدون الرحل لهم من بلد إلى بلد، لا تجد إلا ما شاء الله من الناس الذين ينبهونهم على هذا ويقول هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل يشدون الرحل من بلد لبلد، وإذا جاء المولد يعني موسم الشخص ذاك الولي فرحلوا إليه وقدموا ما قدموا من النذور وعمل يعني كأنهم أدوا الحج ويرجعون مبسوطين، ولم يجدوا من يبين لهم أن مثل هذه الأعمال لا تجوز. إذا يجب على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم أولا في عقيدتهم، وهي عقيدة التوحيد، وأن يتوجهوا بجميع أعمالهم إلى الله عز وجل. الأمر الثاني تطبيق شرع الله على عباد الله، فإذا كنا نريد النصر من الله عز وجل فعلينا أن ننصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلى كل حال ما ينزل بنا المسلمين من مصائب ما هو إلا بسبب أنفسهم، حينما يفرطون في كتاب ربهم وسنة نبيهم يحدث لهم ما يحدث. الرسول قال والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام حتى يراجع. يعني يجب على المسلم أن يكون مع الجماعة، وإذا خرج على الجماعة فقد خالف وجاء بأمر لا ينبغي أن يعمله، لأن عمله هذا يرجع إلى أعمال الجاهلية، فالجاهليون هم الذين لا يجتمعوا على كلمة، وإنما هم متفرقون، يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض. وأما المسلمون فهم الجماعة الواحدة التي ينبغي أن تكون على كلمة واحدة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال الرجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإن صلى وصام، يعني يصلي ويصوم ولكن يدعو بدعوة الجاهلية، بدعوة القومية، بدعوة الحزبية، الدعوة كلها التي تخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من دعوة الجاهلية. فيجب على المسلم أن يعود إلى ربه وأن يدعو إلى الله عز وجل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيتبين لنا في الباب التالي الذي سنسمعه الآن، وفيه حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.